بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا الآخند رحمة الله عليه: فصل في الوجوب الكفائي، والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد. هذا هو الفصل العاشر في باب الأوامر، وهو يتحدث عن الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي يقابل الوجوب العيني. الوجوب العيني مثاله وجوب الصلاة اليومية، وجوب الصوم، وجوب الحج. الوجوب الكفائي مثاله وجوب تجهيز الميت، وجوب الصلاة عليه، وجوب تكفينه، وجوب دفنه، كذلك وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، أو وجوب إنقاذ الغريق، أو وجوب الدفاع عن حريم الإسلام، عن حرمة الإسلام، عن بيضة الإسلام، وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين. البحث في هذا الفصل يقع حول تفسير حقيقة هذا الوجوب الكفائي، كما كان البحث في الفصل السابق يقع حول تفسير حقيقة الوجوب التخييري. هنا نبحث عن هذا النوع من الوجوب، ما هو المقصود من الوجوب الكفائي. المصنف رحمة الله عليه يقول أن الوجوب الكفائي هو نوع من الوجوب، هو نوع مختلف عن الوجوب العين. ذاك نوع وهذا نوع، كيف يختلف؟ يوضح أربعة خصائص للوجوب الكفائي. هناك أربعة خصوصيات يختلف من خلالها هذا الوجوب عن الوجوب العين. الخصوصيات هي كالتالي: الخصوصية الأولى أن الوجوب الكفائي يتعلق بكل واحد من المكلفين. المخاطب بهذا الوجوب هو جميع المكلفين، يتوجه إلى جميع المكلفين. هذا الميت يجب على كل واحد من المكلفين أن يجهزه. النجاسة إذا أصابت المسجد يجب على كل واحد من المكلفين إزالة هذه النجاسة عن المسجد. الخصوصية الثانية هي أنه لو أن جميع المكلفين المخاطبين بهذا الوجوب، لو أنهم جميعا تركوا هذا الواجب وأخلوا بامتثال هذا الوجوب، فإنهم جميعا يستحقون العقاب، لأنهم جميعا مخاطبون به، كل واحد منهم مخاطب بهذا الوجوب. إذن لو تركه الجميع كلهم مستحقون، هم مخالفون للتكليف ومستحقون للعقاب. الخصوصية الثالثة: لو أن واحدا من هؤلاء المكلفين أتى بهذا الواجب، فإنه بذلك يسقط عن الجميع. هو هذا التكليف صحيح أنه متوجه إلى الجميع، لكنه يسقط عنهم جميعا بأداء واحد منهم. لو أن شخصا واحدا جهز الميت، غسله، كفنه، صلى عليه، دفنه، فإنه يسقط هذا الوجوب عن الجميع، وذلك لأن غرض المولى قد تحقق وتحصل بأداء ذلك الشخص. هذا المجهز للميت قد حصل غرض المولى، وبحصول الغرض يسقط الأمر، لا معنى لبقائه. الأمر حدوثا وبقاء مرتبط بالغرض. هذه هي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة: لو أتى جميع المكلفين بهذا الواجب دفعة واحدة، في هذه الحالة هم جميعا سيكونون ممتثلين ومستحقين للثواب. هم جميعا قد امتثلوا الواجب، امتثلوا الوجوب، وبالتالي هم يستحقون الثواب. الغرض الذي كان لدى المولى قد تحقق بفعلهم جميعا، وهذا الغرض قد سقط بفعلهم، فيسقط الأمر بفعلهم جميعا. يكون هذا من، يقول المصنف، يكون هذا من قبيل توارد علل متعددة على معلول واحد. احنا جبنا مي ووضعنا تحته نار، ووضعنا هذا الماء اللي تحت نار تحت أشعة الشمس الحارقة، حينئذ سوف تشترك هاتان العلتان، النار والشمس، في التأثير. ولا ننسب حرارة النار اللي هي المعلول، لا ننسبها إلى واحدة من هاتين العلتين فقط، وإنما نقول أن هذا معلول وجد من خلال هاتين العلتين. راح يصير كل واحدة من هاتين العلتين في الحقيقة جزء علة في تحصيل هذا المعلول. هذه هي الخصوصية الرابعة. هذه الخصوصيات الأربعة هي التي تعين لنا حقيقة الوجوب الكفائي. إذن يمكن أن نقول أن الوجوب الكفائي هو إلزام يتوجه إلى جميع المكلفين فردا فردا، لكنه يسقط عنهم جميعا بأداء واحد منهم. ولو أنهم تركوه جميعا فإنهم يستحقون العقاب، ولو أنهم أتوا به جميعا فإنهم يستحقون الثواب. لو أتوا به دفعة واحدة يستحقون الثواب، كما في الأمثلة التي ذكرتها لكم. في مقابل ذلك الوجوب العيني الذي هو إلزام أيضا، ويتوجه أيضا إلى جميع المكلفين، ولكنه لا يسقط بأداء واحد منهم عنهم. كل تكليف لا يسقط عن المكلف إلا إذا أتى به نفس المكلف، إلا في هذه الحالة. هذا ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل العاشر. قال قدس سره: فصل في الوجوب الكفائي، والتحقيق أنه سنخ من الوجوب، نوع من الوجوب، غير الوجوب العيني، مختلف، نحو ونوع وكيفية وجوبية تختلف عن الوجوب العيني. خب، ما هي خصوصياته؟ هذه هي خصوصياته. أولها: وله تعلق بكل واحد من المكلفين، يعني واحد من المكلفين يخاطبه هذا الحكم، ما هو مشمول بخطاب هذا الحكم. هاي الخصوصية الأولى، بحيث لو أخل بامتثاله الكل يتفرع على الخصوصية الأولى. هاي الخصوصية الثانية: لو أخل بامتثاله الكل جميع المكلفين لعوقبوا على مخالفته جميعا، يعني هم كلهم مخاطبون بهذا الحكم، فإذا خالفوه فإنهم يستحقون العقاب.
وإن سقط، هاي الخصوصية الثالثة، وإن سقط حتى وإن سقط عنهم، هاي الواو وصلية، يخالفون جميعا إن تركوه جميعا. نعم هو يسقط عنهم لو أتى به بعضهم، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. وذلك هذا تعليل للسقوط، لسقوط الوجوب عن الباقين لو أتى به بعضهم، تعليله وذلك لأنه هذا هو قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، لأن سقوط الوجوب الكفائي عنهم عن الجميع لو أتى به البعض هذا هو مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد، يحصل بفعل واحد، هذا الفعل الواحد سواء صدر عن الجميع دفعة واحدة أو صدر عن البعض فإنه يسقط عن الآخرين. هذه هي الخصوصية الثالثة، كما أن الظاهر هذه هي الخصوصية الرابعة، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واحدة، واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض، أن الظاهر هو امتثال هذا بعد، واستحقاقهم للمثوبة، كلهم يستحقون الثواب لأن كلهم ممتثلين، وسقوط الغرض بمن؟ بفعل الكل، كل واحد من هؤلاء يؤدي إلى سقوط الغرض، كما هو سقوط الغرض بفعل الكل مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد. المقام يقول من قبيل توارد العلل، احنا عندنا غرض واحد لا محالة، إذن يكون المؤثر هو جميع تلك العلل، المؤثر جميع تلك العلل بنحو، إما يكون كل واحد من تلك العلل هو جزء للعلة، أو يكون المؤثر هو الجامع بين تلك الأفعال. خب لأجل قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا هو الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر: لا يخفى أنه إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب. في الفصل الحادي عشر يقع البحث في الواجب الموسع والواجب المضيق. فعل المكلف لا بد أن يقع في زمان خاص، لأن فعل المكلف أمر زماني، أفعالنا لا تنفك عن الزمان كما لا تنفك عن المكان، إحنا زمانيين، أجسادنا مادية، وبالتالي لابد أن تقع أفعالنا في زمان خاص. وحينئذ نتحدث عن ذلك الزمان الذي يؤتى به بالواجب. ذلك الزمان تارة لا يحدد في لسان الدليل، لا يخصص ذلك الزمان في لسان الدليل، أصلا لا يذكر في لسان الدليل، كما في صلاة الميت المولى أوجب علينا أن نصلي على الميت، ولكنه لم يحدد زمانا خاصا للصلاة على الميت. النفقة على الزوجة لم يحدد زمان النفقة على الزوجة، لم يحدد ذلك، كذلك لم يحدد وجوب دفع الزكاة إلى الفقير، ما حدد الزمان الذي لابد أن تدفع فيه الزكاة. هذا النحو الأول. وهكذا واجب يسمى واجب غير مؤقت، ليس له وقت وزمان معين في لسان الدليل. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن الدليل الشرعي يحدد ويخصص زمانا معينا لإيقاع ذلك الواجب. لسان الدليل يذكر الزمان ويخصصه بزمان معين كما في الصلاة اليومية من وقت كذا إلى وقت كذا. أريد منك صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. أريد من عندك صلاة الظهر من دلوك الشمس إلى غروب القرص وهكذا. الصوم في شهر رمضان، الحاج، كلها لها أزمنة معينة يؤتى بالواجب فيها. مثل هذا النحو من الواجبات نسميه الواجب المؤقت. إذن عندنا واجب مؤقت وعندنا واجب غير مؤقت. الواجب المؤقت ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق المقصود منه أن الزمان الذي يحتاجه المكلف إلى أداء الواجب لكي يؤدي الواجب فيه، ذلك الزمان لو فرضناه كان مثلا 10 دقائق، وجاء الدليل وطلب من المكلف أن يوقع الواجب في زمان معين، قيد الزمان الذي يؤدى به الواجب بنفس مقدار الزمان الذي يحتاجه المكلف لأداء الواجب بلا زيادة ولا نقيص، كما في صوم شهر رمضان. المكلف حتى يؤدي الواجب، أداء الواجب، يستغرق من المكلف من حين طلوع الفجر إلى حين غروب القرص. والدليل الذي جاء وحدد الزمان الذي يريد المولى من المكلف أن يوقع الواجب فيه هو نفس ذاك المقدار الذي يحتاجه الواجب في الخارج. الصوم يحتاج زمان من طلوع الفجر إلى غروب القرص هكذا. الدليل الذي دل على وجوب الصوم أيضا أراد من المكلف أن يوقع الواجب في هكذا زمان من طلوع الفجر إلى غروب القرص، هذا واجب مضيق نسميه بالواجب المضيق. وأما الواجب الموسع فهو ذلك الواجب الذي يكون الزمان الذي عينه الشارع وأراده وحدده الشارع للمكلف يكون أطول من الزمان الذي يحتاجه المكلف لكي يؤدي الواجب فيه. زمان أداء الواجب في صلاة الظهر والعصر 10 دقائق، لكن الزمان الذي عينه الشارع وقال للمكلف أريد منك أن تؤدي الواجب فيه أطول بكثير من 10 دقائق، قد يكون 5 ساعات، قد يكون 6 ساعات، قد يكون 1.5 ساعة. إذن مقدار الزمان المعين من قبل الشارع أطول من مقدار الزمان اللي يحتاج المكلف في أداء الواجب فيه كما في الصلاة اليومية، هذا نسميه واجب موسع. إذن ينقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت، والواجب المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع. المصنف بعد هذا قال يوجد لدينا بحثان يرتبطان بالواجب الموسع. البحث الأول أن الواجب الموسع صلاة اليومية في الحقيقة هذا كلي وطبيعة له نحوان من الأفراد، فبعض أفراده عرضية وبعض أفراده طولية. الأفراد العرضية للصلاة اليومية أن يختار في مثلا إيش قد تحتاج 10 دقائق من حين الزوال، ففي هذه الدقائق 10 الأولى يقدر هذا المكلف يصلي في بيته، يقدر يصلي في المسجد، يقدر يصلي في المدرسة، يقدر يصلي جماعة، يقدر يصلي فرادى. هذه أفراد عرضية. وأفراد طولية، أفراد طولية يعني العشر دقائق الأولى، هذا فرد للصلاة الواجبة. العشر دقائق الثانية يوجد فيها فرد آخر للصلاة الواجبة، والعشر دقائق الثالثة هناك فرد ثالث للصلاة الواجبة. هذه أفراد طولية للصلاة الواجبة. وحينئذ الأفراد العرضية يوجد بينها تخير، المكلف مخير بين أن يأتي بالصلاة المسجدية، الصلاة المنزلية، الصلاة في المدرسة، الصلاة المشتملة على المستحبات الفلانية أو الصلاة غير المشتملة على المستحبات الفلانية وما شابه. المكلف مخير بين هذه الأفراد العرضية. سؤالنا، هذا التخيير عقلي لو شرعي؟ عقلي لو شرعي؟ من الواضح أنه تخيير عقلي قطعا وبلا خلاف. المتعلق للوجوب هنا يعني الواجب المأمور به هو كلي، طبيعة المولى أمر بالطبيعة، بطبيعة الصلاة، بكلية الصلاة، والعقل هو الذي يقوم بعملية التخيير بين هذه الأفراد العرضية. هذا بلحاظ الأفراد العرضية. وأما بلحاظ الأفراد الطولية، الصلاة في الدقائق العشر الأولى، الصلاة في الدقائق العشر الثانية، الصلاة في الدقائق العشر الثالثة، أيضا المكلف مخير بينها. هذا التخيير هل هو عقلي أو شرعي؟ قد يتوهم أن الأمر بالصل أن هذا التخيير قد يتوهم أن هذا التخيير شرعي، لأنه عندما قال لي المولى صلي، هذا الأمر ينحل إلى أمر بالبدائل والأفراد الطولية. يعني صلي في العشر دقائق الأولى، أكو صلي في العشر دقائق الثانية، أكو صلي، وهكذا. إذن كم مقدار من الأفراد أقدر أجيبهن في هذه الدقائق، في هذه الساعات المترامية من حين الزوال إلى حين ذهاب القرص؟ أقدر أجيب 30 فرد، إذن عندي 30 بديل، إذن الأمر بالصلاة ينحل إلى أمر بهذه البدائل 30، إذن التخيير شرعي. ولكن الصحيح بحسب رأي المصنف أن التخيير هنا عقلي أيضا. الواجب هو الكل والطبيعة، والأفراد الطولية هي أفراد هذا الواجب. يأتي العقل ويقول يا مكلف أنت مخير بين هذه الأفراد جميعا. إذن البحث الأول، هل أن التخيير بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية للواجب الموسع، هل هو تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ رأي المصنف أن التخيير في كليهما تخيير، في الأفراد الطولية والعرضية التخيير في كليهما تخيير عقلي وليس شرعيا. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، الواجب الموسع هل هو ممكن عقلا أو أنه محال؟ هل هو واقع؟ إذا قلنا أنه ممكن، هل هو واقع أم لا واقع له؟ المصنف رحمه الله، طبعا هذا بحث ورد قبل المصنف في الكتب الأصولية المطولة، وهناك ذكر بنحو مطول. المصنف يقول ما عندنا حاجة إلى هذا البحث، لا شك لنا في وقوعه. لماذا لا نحتاج له؟ لأنه إحنا ما عندنا شك في وقوع الواجب الموسع في باب الشرعيات وفي باب العرفيات، ومع عدم الشك في وقوعه لا نحتاج أن نبحث عن إمكانه وعدم إمكانه، وهل هو واقع أو ليس ولي أو ليس بواقع. هذا رأي المصنف. طبعا بعد المصنف بعض الأعلام أيضا بحث هل أن الواجب الموسع ممكن أو ليس بممكن. طبعا إذا انتهينا إلى أنه ليس بممكن، إذن في هذه الحالة لابد أن نؤول ونوجه الواجبات التي هي بظاهرها واجبات موسعة، نحتاج إلى التوجيه. قال قدس سره، خلنا نطبق هذا المقدار. لا يخفى أنه فصلون، هذا الفصل 11، الواجب الموسع والواجب المضيق. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، آخر أفعالنا اللي تصدر من عندنا أفعال زمانية تقع في زمان معين وتقع في مكان معين، لأن إحنا أجسام مادية، فما يصدر منا نحن أصحاب الأجسام المادية لابد أن يكون له زمان، إذن لابد منه عقلا، الزمان لابد منه عقلا في الواجب، إلا أنه الزمان تارة مما له دخل فيه في الواجب. يعني الشارع عندما يرسل لنا الدليل فإنه يذكر في نفس ذلك الدليل الزمان الذي يريد من المكلف أن يأتي بالواجب فيه، تارة مما له دخل فيه في الواجب شرعا فيكون الواجب مؤقتا، وأخرى لا دخل له للزمان فيه في الواجب أصلا، يعني شرعا قصده بأصلا، أصلا مقصود شرعا، لا دخل للزمان في الواجب شرعا فهو غير مؤقت، يعني أن لسان الدليل لم يحدد للمكلف الزمان الذي يريد الشارع منه أن يأتي بالواجب فيه، هذا مؤقت، هذا عفوا غير مؤقت. إذن ينقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. التقسيم الثاني، التقسيم الثانوي، والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه في الواجب بقدره بنفس المقدار الذي يحتاجه الواجب من الزمان خارجا، فالزمان المذكور في الدليل هو نفس الزمان الذي هو نفس مقدار الزمان الذي يحتاجه المكلف خارجا عندما يأتي بالواجب، فمضيق، فهذا واجب مضيق، مثال صوم شهر رمضان. وإما أن يكون أوسع منه مثل الصلاة اليومية فموسع، وإما أن يكون الزمان المأخوذ في هذا الواجب في الدليل أوسع منه، أوسع من الزمان الذي يحتاجه الواجب لكي يوجد في الخارج، فموسع. هذا التقسيم الثاني، وانتهينا من عنده بحثان صغيران، البحث الأول وهذا كلاهما في البحث في الواجب الموسع. ولا يذهب عليك أن الموسع كلي، كلي طبيعة، كما كان له أفراد دفعية عرضية، كان له أفراد تدريجية طولية. الأفراد العرضية يعني الصلاة اللي يأتي بها المكلف في أول وقت، هذا يمكن يجيبها في المنزل، في المسجد، في الحسينية، في المدرسة، يمكن يجيبها وهو مأموم، يمكن يجيبها وهو يعني في جماعة، يمكن يجيبها وهو فرادى، هاي كلها أفراد عرضية. فله أفراد دفعية عرضية وله أفراد تدريجية طولية، هاي الأفراد التدريجية الطولية يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية، بين أفراد الطبيعة ذلك الواجب الموسع الأفراد الدفعية عقليا. إذن التخيير بين الأفراد الدفعية العرضية هو تخيير عقلي كذلك التخيير بين الأفراد الطولية التدريجية هو تخيير عقلي أيضا. فالشارع أمر بالطبيعة والمكلف والعقل يخير المكلف بالإتيان بواحد من أفرادها العرضية والطولية، ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها بين الأفراد التدريجية الطولية شرعيا أبدا. لا يوجد هناك وجه لذلك، لا يوجد هناك وجه لهذا التوهم. لا تقول أنه أن هذا الوجوب سوف ينحل إلى وجوبات بعدد البدائل، أبدا أبدا. ضرورة، لماذا لا وجه لهذا التوهم؟ ضرورة أن نسبتها هذه الأفراد إلى الواجب يعني الموسع، نسبة أفراد الطبائع إليها إلى طبائعها. الأفراد الطولية تبقى هي أفراد للطبيعة الواجبة وانتهى كما لا يخفى. فإذا التخيير يكون تخييرا عقليا وليس شرعيا. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ولا اعتناء ببعض التسويلات والتشكيكات والوساوس كما يظهر من المطولات، لأنه واقع والوقوع أدل دليل على الإمكان. انتهينا من بحث الواجب الموسع والواجب المضيق. المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يجري على ما جرى عليه الأصوليون عادة، في أنهم يوجدون فصلا خاصا يبحثون فيه عن قاعدة تبعية القضاء للأداء وعدمها وعدم التبعية، واختار أن يجعل هذا الفصل داخلا كجزء من الفصل الحادي عشر، واعتبر من أجزاء الحديث عن الواجب المؤقت. إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.